بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف خلقه وأنبيائه ورسله محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الحديث إلى الكلام حول طواف الحج وصلاته والسعي وطواف النساء. أقول الواجب السابع والواجب الثامن والواجب التاسع من واجبات الحج هو طواف الحج وصلاة طواف الحج والسعي، ويدل على ذلك أمور: واحد، إجماع المسلمين، حيث أن إجماع المسلمين منعقد على وجوب هذه الأشياء بعد الفراغ من أعمال منى يوم العاشر من شهر ذي الحجة. 2، السيرة القطعية المتوارثة من عصر المعصوم عليه السلام حتى يومنا هذا، والمنعقدة على الإتيان بهذه الأعمال على نحو اللزوم. 3، النصوص الكثيرة الدالة على ذلك، وسوف يتم التعرض لجملة منها ضمن البحوث الآتية إن شاء الله. تعرض المصنف بعد ذلك إلى أمر، وهو الحديث عن مكان طواف الحج وصلاة الطواف والسعي. فهل أن طواف الحج وصلاته والسعي متأخران عن الحلق أو التقصير يوم العاشر، أم يجوز الإتيان بهما قبل الإتيان بالحلق أو التقصير؟ ذكر المصنف أنه يجب تأخير الطواف وصلاة الطواف والسعي عن الحلق أو التقصير في حج التمتع، وهذا يعني أنه لو قدم الطواف وصلاته والسعي عالما عامدا وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير. وما ذكر من الحكم في كلام المصنف من المسلمات في الفقه، وتدل عليه صحيحة جميل بن دراج والتي تقدم ذكرها فيما مضى في صفحة 488 في الفرع الثاني. لاحظوا صفحة 488 الفرع الثاني. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه ناس يوم النحر، فقال بعضهم يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه، فقال لا حرج. شاهدنا عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا. هذه الصحيحة دالة على أنه لو قدم الطواف وصلاة الطواف والسعي على الحلق عالما عامدا وجبت عليه الإعادة، كما تدل أيضا على أنه لو قدم الطواف وصلاته والسعي على الحلق جهلا او نسيانا لم تلزمه الاعادة. طبعا هذا الكلام كله مبني على رفع اليد عن النصوص التي دلت على جواز الاتيان باعمال حج التمتع قبل الخروج الى عرفات. اما لو قلنا بجواز تقديم اعمال الحج من طواف وصلاته وسعي على الوقوف بعرفات، فإن هذا البحث لا يأتي. إذن هذا الكلام الذي ذكره المصنف مبني على رفع اليد عن النصوص الدالة على جواز الإتيان بأعمال حج التمتع قبل الخروج إلى الوقوفين. تفصيل هذا البحث أنه هل يجوز تقديم الأعمال على الوقوفين أم لا يجوز تقديم الأعمال، تفصيل هذا الكلام يطلب من مستوى أعلى في البحوث المطولة. في المقام نكتفي بهذا المقدار. على أي حال، الفرع الثالث الذي تعرض له المصنف تعرض إلى كيفية الطواف وصلاته والسعي، فقال بأن كيفية الطواف، طواف حج التمتع وصلاة طواف حج التمتع وسعي حج التمتع لا تختلف عن طواف عمرة التمتع وصلاة طواف عمرة التمتع وسعي عمرة التمتع، يعني أن كيفية الطواف وصلاته والسعي كطواف العمرة وصلاته أو ركعته والسعي فيها بعينها. الاختلاف بينهما فقط في النية، لا يوجد اختلاف بينهما إلا من هذه الناحية. الدليل على الوحدة المذكورة، أعني اتحاد طواف الحج وصلاته والسعي مع طواف العمرة وصلاتها والسعي الاتحاد المذكور أو الوحدة المذكورة، وأن الاختلاف بينهما فقط في النية. الدليل على الوحدة المذكورة أمور. الأمر الأول ارتكاز المتشرعة، إذ أن المتشرع لا يرون اختلافا بين تلك الأعمال، يعني لا يرون اختلافا بين طواف الحج وصلاته والسعي وبين طواف العمرة وصلاته والسعي على حد سواء. فإذا أولا هو الارتكاز المتشرعي، فإن المتشرع لا يرون فرقا بين هذا وهذا. الدليل الثاني الروايات التي وردت في الفرق بين حج التمتع بلحاظ كون العمرة جزءا منه وبين حجتي القران والإفراد بلحاظ أن العمرة خارجة منهما، من جهة أن فيه ثلاثة أطواف وفيهما طوافان. فإن ظاهر هذه العبارة أو ظاهر هذا التفريق أن الفرق إنما هو باعتبار العدد لا باعتبار الماهية والحقيقة، يعني الظاهر أن التفريق بلحاظ عدد الطوافات لا أن التفريق بلحاظ حقيقة هذا الطواف مقابل حقيقة هذا الطواف مقابل حقيقة هذا الطواف. فإذا الفرق بين حج التمتع والقران والإفراد وإنما هو باعتبار العدد، فالعدد هنا اثنان والعدد هنا ثلاثة، وليس الفرق باعتبار الماهية والحقيقة. الدليل الثالث أو الأمر الثالث هو النص الخاص، وهو بالتحديد صحيحة معاوية بن عمار التي ذكرها المصنف في المتن. هذه صحيحة معاوية بن عمار. صحيحة معاوية واردة في الباب 4 من أبواب زيارة البيت. الباب 4 من أبواب زيارة البيت. أجل الرواية صفحة 249. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله. هذا الطريق بالنسبة للصحيحة طريق أو بالنسبة للرواية طريق معتبر لا كلام فيه. للرواية طريق آخر محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار. الكلام في هذا الطريق من جهة محمد بن إسماعيل وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا، وذكرنا أن محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني وهو يروي عن الفضل بن شاذان محل اختلاف عند أصحابنا، فذكرت فيه احتمالات ثلاثة أشرنا لها في بحوث سابقة، وذكرنا أن سيدنا الخوئي أعلى الله في الخل مقامه يصر على واحد منها وقد بينا ذلك. على أي حال، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: فإذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت، هذا طبعا الآن يبدأ بذكر مستحبات، اللهم أعني على نسكك وسلمني له وسلمه لي، أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي وأن ترجعني بحاجتي، اللهم إني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك وأم طاعتك متبعا لأمرك راضيا بقدرك، أسألك مسألة المضطر إليك المطيع لأمرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك، أن تبلغني عفوك وتجيرني من النار برحمتك، ثم تأتي الحجر الأسود فتستلمه وتقبل، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل يدك، فإن لم تستطع فاستقبله وكبر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة، ثم طف. من هنا الآن يبدأ محل الاستشهاد: ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة، ثم صل عند مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين تقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم ارجع إلى الحجر الأسود فقبل إن استطعت واستقبله وكبر، ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة أيضا، ثم أتي المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم قد أحللت من كل شيء وفرغت من حجك كله وكل شيء حرم أحرمت منه. فهذه الصحيحة تدل على المدعى. طبعا من الواضح أن هذه الصحيحة تفيد عدم جواز تأخير السعي عن طواف الحج إلى غد، لأن ما دل على عدم جواز تأخيره في عمرة التمتع مطلق، وبمقتضى الوحدة بين أعمال حج التمتع وأعمال عمرة التمتع زين يكون الحكم واحدا فيشمل كليهما حينئذ. إذن النتيجة صحيحة معاوية بن عمار أيضا تدل على الاتحاد ما بين أعمال حج التمتع وأعمال عمرة التمتع، فيتحد الطواف هنا وهنا والصلاة هنا وهنا والسعي هنا وهنا فلا يفرق بينهما. يقع الكلام بعد ذلك في فرع آخر حاصله: هل يجوز تأخير طواف الحج وصلاة الطواف والسعي عن اليوم الحادي عشر أم لا يجوز ذلك؟ هل يجوز تأخير طواف الحج وصلاة طواف الحج
والسعي بين الصفا والمروة للحج عن اليوم الحادي عشر او لا يجوز ذلك. في المسألة اقوال. القول الاول ما هو المشهور بين اصحابنا من عدم جواز التأخير عن اليوم الحادي عشر. القول الثاني ما ذهب اليه جماعة من جواز التأخير الى اخر ايام التشريق، وقد جعله المحدث البحراني صاحب الحدائق في كتابه الحدائق غاية ما يستفاد من الروايات، وهو منسوب ايضا هذا القول للمحقق الحلي رحمه الله. القول الثالث ما اختاره جماعة منهم ابن ادريس والعلامة في المختلف وصاحب المدارك وسيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة وقدس الله ارواحهم الزكية، من الالتزام بجواز التأخير الى طول شهر ذي الحجة، فينتهي وقته بانتهاء شهر ذي الحجة. لو اردنا ان نحلل ما هو منشأ الاختلاف المتصور او ما هو منشأ الاختلاف الحاصل بين الاصحاب، اقول منشأ هذا الاختلاف يعود في الحقيقة الى اختلاف الروايات، فيدل على قول المشهور صحيحة معاوية بن عمار المذكورة في المتن، وهي واردة في الباب الاول من ابواب زيارة البيت الحديث الثامن. صفحة 245. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية ابن عمار، لا كلام في السند من قريب او بعيد، عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المتمتع متى يزور البيت، قال يوم النحر او من الغد، يوم النحر او من الغد ولا يؤخر، والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما. لا يخفى دلالة الصحيحة على عدم جواز التأخير، فيستفاد منها تمامية مقالة المشهور، لكن المشكلة تكمن في أن هذه الصحيحة يعارضها موثقة إسحاق بن عمار التي دلت على جواز التأخير. يعارض هذه الصحيحة موثقة إسحاق بن عمار واردة في الباب الأول من أبواب زيارة البيت الحديث رقم 10 صفحة 246. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث، قال تعجيلها أحب إلي وليس به بأس إن أخرها. هذه الموثقة موثقة إسحاق بن عمار، طبعا منشأ التعبير عنها بالموثقة كما ذكرنا غير مرة يعود لوجود إسحاق بن عمار، وإسحاق بن عمار كما ذكرنا ثقة لكنه فطحي المذهب، كونه فطحيا يستدعي البناء على أن الرواية موثقة كما سبق وشرحنا ذلك. على أي حال هذه الموثقة تدل على جواز التأخير اختيارا وإن كان التعجيل أحد. مقتضى وجود هذين المعتبرين يستدعي البناء على عملية التوفيق، لذا يقال يجمع بينهما بحمل التعجيل وعدم التأخير على الأفضلية، فيقال بأن الأفضل أن يعجل أداء المناسك بأن يطوف ويصلي ويسعى، بل يحمل جواز التأخير اختيارا حتى بعد مضي أيام التشريق اختيارا، لدلالة صحيحة الحلبي المذكورة في المتن على ذلك، وهي واردة في الباب رقم 1 من أبواب زيارة البيت، حديث رقم 2. محمد بن علي بن الحسين الصدوق في إسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح، قال: لا بأس، أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لا تقرب النساء والطيب. فإذا صحيحة الحلبي دلت على جواز التأخير اختيارا حتى بعد مضي أيام التشريق، فبالتالي تكون صحيحة الحلبي مقدمة على جميع الروايات الأخرى لكونها نصا في المدعى. ومن خلال ما ذكرنا يمكن الالتزام بتمامية القول الثالث الذي ذكرناه من الأقوال الثلاثة. يبقى الكلام في أنه إلى متى يجوز التأخير عن أيام التشريق؟ هل يمكن التأخير إلى آخر شهر ذي الحجة أم لا؟ لا يمكن التأخير إلى آخر شهر ذي الحجة. ذكر المصنف أن مقتضى أصالة البراءة عن التعيين لوقت محدد هو البناء على جواز التأخير إلى آخر شهر ذي الحجة، وذلك لأن صحيحة الحلبي الدالة على جواز التأخير حتى بعد أيام التشريق ساكتة عن تحديد نهاية المدة التي يمكن التأخير إليها، فيستفاد جواز التأخير إلى نهاية شهر ذي الحجة. إن قلت إن مقتضى أصالة البراءة هو عدم حصر جواز التأخير بنهاية ذي الحجة بل يجوز لأكثر من ذلك، فنتعدى إلى بعد شهر ذي الحجة إلى محرم إلى صفر، فيلتزم بجواز التأخير إلى تلك المدة الزمنية وأبعد. قلت إن ما ذكر من أن أصالة البراءة تقضي بعدم حصر جواز التأخير بنهاية ذي الحجة فيجوز التأخير إلى محرم وصفر وما شابه، إنما ذكر صحيح لو انحصر الدليل في الأصل الفقاهة وهو أصالة البراءة، لكن وجود الدليل الاجتهادي يمنع من ذلك. مرادنا من الدليل الاجتهادي قوله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات. من المعلوم أن آخر أشهر الحج هو نهاية شهر ذي الحجة، ومع ذلك ذكر المصنف في نهاية المطاف أنه ينبغي الإسراع بتعجيل الأعمال على الأحوط وجوبا وعدم التأخير إلى أي نهاية شهر ذي الحجة. تعرض المصنف بعد ذلك إلى حكم طواف النساء في حج التمتع، فذكر بأن طواف النساء ليس من واجبات الحج وأجزائه، بل إن طواف النساء واجب مستقل، وكذلك صلاة طواف النساء فإنها ليست جزءا من أجزاء الحج ولا من واجباته. أثر طواف النساء هو حلية النساء للرجال والرجال للنساء، وعليه لو ترك المكلف طواف النساء عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي لم يضر ذلك بصحة حجه وكان حجه صحيحا. نعم لا تحل له النساء، هذا الذي سوف يلتزم به. يدل على ما ذكره المصنف وذكرنا مجموعة من النصوص كصحيحة معاوية بن عمار المذكورة في المتن واردة في الباب الثاني من أبواب أقسام الحج، ما جبنا ده المجلد، هذه الرواية عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وطواف بعد الحج وهو طواف النساء. تقريب دلالتها على المدعى، أعني أن طواف النساء ليس جزءا من الحج، تقريب دلالتها هو إن قوله عليه السلام وطواف بعد الحج يدل على أن طواف النساء واجب مستقل وليس من واجبات الحج، وإلا لو كان واجبا من واجبات الحج لا يكون واجبا بعد الحج. يعني تعبيره بأنه طواف بعد الحج إشارة إلى أن الحج قد انقضى وانتهى، فالإتيان بالطواف حينئذ إتيان بعمل بعد تمامية عمل سابق، فيكون العمل المأتي به بعد تمامية العمل السابق ليس معدودا جزءا من أجزائه. خب فيثبت المطلوب. أيضا تعرض المصنف بعد ذلك إلى أمر، وهو قال: لا يختص وجوب طواف النساء بالرجال، بل يجب طواف النساء على النساء كما يجب على الرجال. فكما لو تركه الرجل حرمت عليه النساء، فكذلك لو تركته المرأة حرم عليها الرجال. يدل على ذلك طائفتان من النصوص. الطائفة الأولى هي النصوص المطلقة مثل صحيحة معاوية بن عمار التي تقدمت في الفرع السابق، صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في الفرع السابق وهي الثاني. سألته عن المتمتع متى، عفوا بس سألته عن المتمتع الواردة في الفرع رقم 4، سألته عن المتمتع متى يزور البيت، قال يزور، قال يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر. هذه دلالتها على المدعى من خلال التعبير بكلمة المتمتع، والمتمتع لا فرق فيه بين الرجل والمرأة، فيستفاد حينئذ ثبوت الأمر على كليهما. وقد عرفنا فيما تقدم من النصوص أن زيارة الرجل زيارة المتمتع للبيت من أجل أداء مناسك الحج من طواف وصلاة وسعي وطواف نساء وصلاة. فتعبير المعصوم أو تعبير السائل بالمتمتع، إمضاء الإمام عليه السلام لهذا التعبير شاهد على عدم اعتبار الخصوصية، أو شاهد على اشتراك الطرفين الرجل والمرأة، هذا أولا. أيضا يمكن التمسك ب طبعا يمكن أن يضاف إلى ما ذكر وإن ذكرت لكن ببيان آخر، يمكن أن نقول بأن إطلاق صحيحة معاوية بن عمار بضميمة قاعدة الاشتراك يفيد ثبوت الحكم على المرأة كثبوته على الرجل وهو المطلوب. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية النصوص الخاصة مثل صحيحة الفضلاء التي ذكرت في المتن. عفوا أنا نقلت الصحيحة صحيحة معاوية بن عمار في الفرع رقم 4 إلى صحيحة معاوية بن عمار في الفرع رقم 5. وطواف بعد الحج وهو طواف النساء. هي تعبير الإمام لعله هذا التقريب أوضح دلالة تلك، وإن كان فيها احتمال لكن بضميمة النصوص هذه بنفس الصحيحة. وطواف بعد الحج وهو طواف النساء. لما يقول طواف بعد الحج يعني واجب على كل من حج حج التمتع، فمقتضى الاشتراك بين الرجل والمرأة يستدعي البناء على ثبوت هذا الواجب على أي حال. هذا أيضا قلت بأنه يدلنا على ذلك النصوص الخاصة مثل صحيحة الفضلاء المذكورة في المتن. صحيحة الفضلاء المذكورة في المتن طبعا في المجلد رقم 13 وإحنا عندنا المجلد رقم 14. نقرأها من الكتاب. عن أبي عبد الله عليه السلام: المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها، يعني لا زال الرجل محرما عليها، فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها، فإنها تدل حينئذ على أن المرأة بأدائها لذلك يكون الرجال قد حلوا عليها فيثبت المطلوب. هذا تمام الكلام في الحديث عن أعمال حج التمتع وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته. تعرض المصنف بعد ذلك إلى مسألة المبيت بمنى والنفر من منى. أقول: إذا قضى الحاج مناسكه بمكة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتين، الحادية عشرة والثانية عشرة، وهذا واجب مستقل وليس من أجزاء الحج ولا واجباته، فلا يبطل الحج بتركه عمدا. يدل على أنه واجب مستقل وليس من أجزاء الحج أمران: الأول إن مقتضى الروايات الناص على أن موضع طواف النساء بعد واجبات الحج هو أن المبيت بمنى ليس من واجباته وأجزائه. ليش نقول؟ لأن موضع طواف النساء ليس بعد المبيت بحسب الترتيب والتسلسل، إذ يجوز الإتيان بطواف النساء بعد طواف الحج وصلاته والسعي مباشرة قبل ليلة الحادي عشر والثاني عشر، فيستكشف من ذلك عدم كون المبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر جزءا من الحج، وإلا لو كان المبيت في هاتين الليلتين جزءا كان الإتيان به بعد طواف الحج وصلاته والسعي وقبل المبيت، كان الإتيان عفوا بطواف النساء قبل بعد طواف الحج وصلاته والسعي وقبل المبيت في الحج لا بعده، زين، وقد عرفت فيما مضى أنه يأتي به بعده. فإذا الإتيان بطواف النساء لابد أن يكون بعد تمام أعمال حج التمتع، فالإتيان به قبل المبيتين دليل على أن أعمال حج التمتع تنتهي بالساعي، وكل ما يؤتى به بعد ذلك يكون خارجا عن أجزاء وواجبات حج التمتع. الدليل الثاني بأن ترك المبيت في منى والتواجد فيها عامدا ملتفتا إلى الحكم الشرعي لا يضر بصحة الحج، وهذا دليل على عدم كونه من واجبات الحج، وإلا لو كان من واجباته كان تركه مع العلم والالتفات عامدا تركا للحاج. طبعا تدل على ذلك عدة نصوص يستفاد منها صحة العمل من دون حاجة إلى ماذا؟ من دون حاجة إلى الإتيان، صحة الحاج إلى الإتيان بهذا الأمر، وإنما يجب عليه أمر آخر. تفصيل ذلك وما يتعلق به ويرتبط أحيله إلى الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.